بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في أهل العذر في القعود. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتوني بالكتف أو اللوح، يعني كتف الشاه نحو ذلك، العظم كان يكتبون عليه القرآن، أو اللوح يعني من الخشب، فكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وعمر بن أم مكتوم رضي الله عنه خلف ظهره، أي خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل لي رخصة؟ فنزلت: غير أولي الضرر. هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم أيضا. يعني الله سبحانه وتعالى عذر من لا يستطيع الجهاد فاستثناه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، يعني جنس وليست واحدة، وكلا وعد الله الحسنى لئلا ييأس أحد من رحمة الله تبارك وتعالى. السؤال هنا: الله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين على القاعدين، هذا واضح، يعني في عندنا ثلاث فئات أو ثلاثة أصناف: مجاهدون، قاعدون، وأصحاب أعذار. المجاهدون أفضل من القاعدين، هذا واضح، فضل الله المجاهدين على القاعدين. طيب، عندنا الحالة الثالثة: أهل الأعذار، ما حالهم؟ هل هم كالمجاهدين ولا كالقاعدين ولا ماذا يفهم؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر، أخرجهم غير للضرر، والمجاهدون في سبيل الله. يعني الآن الآية تدل على تفضيل المجاهدين على القاعدين. طيب، أولو الضرر ما حالهم؟ لا، الآن في الآية، هل في الآية هل ذكر حكمهم حالهم ولا سكت عنهم؟ أي سكت عنهم، هذا الذي أحب أن تفهموه، سكت عنهم. لا يستوي القاعدون، هذا نص القاعدين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر، أخرجهم من التفضيل. إذن التفضيل بين القاعدين الأصحاء وبين المجاهدين. طيب، أصحاب الأعذار أخرجهم، ما حكم عليهم بشيء، لا ألحقهم بالمجاهدين ولا ألحقهم بالقاعدين، سكت عنهم. طيب، إذن ما حكمهم؟ نقول: حسب نياته. صحيح، إذن القاعدون مسكوت عنهم وهم على حسب نياتهم. قد يوجد أعرج ما ينوي الجهاد، لو كان سليما ما جاهد، هو أعرج معذور، هل يكون حكمه أو فضله كالمجاهد؟ لا، قد يوجد أعرج وأعمى وهو يتمنى من كل قلبه صادقا أن يجاهد لكنه ما يستطيع، مثل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه يقول في بعض روايات الحديث: قال يا رسول الله، لو أستطيع أن أجاهد لجاهدت، ولو أستطيع قاتل لقاتلت، ونيته صادقة وذلك سعد. فإذا نقول: القاعدون على حسب نياتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ينوي الإنسان الخير فيثاب على نيته. إذن هذا واضح من الآية، أولو الضرر سكت عنهم لأنهم لا يستوون، فلا يمكن أن يلحقوا بالمجاهدين على العموم ولا يلحقون بالقاعدين على العموم، لأنهم يختلفون على حسب نياتهم. إذن الخلاصة أن الإنسان إذا نوى الخير وعجز عنه فأجره تام، لكن هل يستوي مع الفاعل؟ الجواب: لا يستوي من كل وجه، لا يستوي من كل وجه، لأن الفاعل له أجر العمل والأثر. مرت معنا هذه المسألة قبل هذه المرة، له أجر الفعل والأثر، لا الأثر، الفعل والأثر، يعني هذا إنسان جاهد بالفعل، فتح الله به بلدا وأسلم 1000 شخص له مثل جورهم، صح ولا لا؟ أنه هو الذي دعاهم إلى الخير، هو سبب إسلامهم، فله مثل أجورهم. إنسان نوى صادقا وعاجز عن الجهاد له أجر الجهاد، لكن هل له أجر أحد أسلم؟ ما له أجر الأثر، لأنه لم يفعل شيئا في الواقع. والله سبحانه وتعالى يقول لكل درجات مما عملوا، هذا الآن غير هذا، في عندنا العمل اشتركوا فيه، هذا نواه وفعله، هذا نواه ولم يفعله، فأجرهما سواء في العمل. لكن في شيء ثاني وهو أثر العمل، مثل الصدقة، شخص عنده مبلغ من المال بنى به مسجدا، له أجر البناء وأجر من يصلي فيه ويعبد، كل عبادة تقع في هذا المسجد، فله مثل أجر الفاعل. اللي نوى بناء مسجد وعجز ما في أثر، له أجر بناء مسجد لكن ليس له أجر الأثر. وهكذا طبع واحد كتبا وانتفع بها، له مثل أجور الذين انتفعوا. وعلى هذا يزول الإشكال، الحديث أحيانا تستشكل، قد يستشكل بعض الناس، وفي أحاديث سوى بينهما، قال فهو بنيتي فأجرهما سواء، وفي أحاديث لم يسوي بينهما، قال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، في قصة فقراء المهاجرين الذين ليس عندهم أموال يتصدقون، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام وارشدهم للذكر ففعله الأغنياء، فجاءوا يسألون فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما قال أنتم وهم سواء، لا، فضل المنفقين. كيف نجمع بين أجرهما سواء؟ ذلك فضل يؤتيه من يشاء، لا يجتمع إلا على هذا التفصيل. إذا الله سبحانه وتعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، والله عز وجل ينظر إلى القلوب، هذا صادق وعاجز فالله يثيبه، لأن الله غني عن أعمال العباد، إنما ينظر إلى قلوبهم، هذا قلب صالح فالله يثيبه على ما في قلبه. باب ما جاء في من خرج إلى الغزو وترك أبويه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال ألك والدان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان أيضا، يعني هذا فيه دليل على تقديم بر الوالدين على الجهاد، وهذا واضح لأن بر الوالدين فرض عين على الولد، ولا سيما إذا احتاج إليه والداه، إذا كان بحاجة إلى خدمته، والجهاد فرض كفاية، لكن إذا تعين الجهاد فإنه لا يحتاج إلى استئذان الوالدين، إنه يصير فرض عين، كما لو دهم العدو بلاد المسلمين فإنه يجب الجهاد على كل قادر ولا حاجة لاستئذان الوالدين. كذلك لو حضر الصف وجب عليه أن يجاهد، كذلك لو استنفره الإمام بعينه وجب عليه أن يجاهد، ولا يلزم استئذان والديه. إذا كان الوالدان بحاجة إلى الولد هذا ما في إشكال أن برهما مقدم على الجهاد، لأنه فرض عين والجهاد فرض كفاية. لكن المسألة اللي فيها خلاف أو احتمال، إذا كان الوالد لا يحتاج إلى الولد لأجل الخدمة، وإنما يشق عليه أن يجاهد، يخاف عليه ويحزن إذا خرج، كما قال يعقوب عليه السلام إنه لا يحزنني أن تذهبوا به، ما ليس بحاجة ليوسف عليه السلام في خدمة، إنما يشق عليه فقده ويخاف عليه، إنه لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، يعني حزن وخوف. هذا قد يوجد في قلب الأم خاصة لشدة عاطفتها ومحبتها الولد، هي ليست بحاجة لخدمته، عندها سائق، عندها أولاد آخرون يخدمونها، لو ذهب هذا الولد ما يضره شيء من ناحية الخدمة، ولكنها تحزن، يكون عندها خوف قلق وحزن على هذا الولد، هل يكفي هذا لمنعه من الجهاد؟ ولا نقول لا يمنع إلا إذا كان الوالد بحاجة إلى خدمته وبره، هل هذا يكفي أم لا؟ نقول في حديث، في حديث في السنن يدل على أنه يكفي لمنع الولد من الجهاد. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله ما أتيتك وتركت أبوي يبكيان، فماذا قال له؟ تعرفون الحديث، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ما فصل يبكيان، واضح بكاء الله أعلم غالب عليه العاطفة وليس الحاجة للخدمة، العاطفة الحب والخوف، فهذا يعني هو الغالب أنه سبب البكاء. هذا يوجد من كثير من الأمهات، سيما الأم مرأة ضعيفة وعاطفة قوية وربت هذا الولد 15-18-20 سنة تحب حبا شديدا ولم تسمع بالجهاد قط، فجأة يقول بروح جاهد، هذه يمكن تمرض لو خرج وهي ليست بحاجة لي، وهذا مشقة، هذا الآن الحزن والخوف أشد عليها من فقد الخدمة، لكن الخدمة أسهل، يجيبون سائق وكذا ويقضي الحاجات، ولكن هذا الحزن شديد وليس لك شيء يعوضه. إذن نقول هذا عذر للوالد في منع الولد من الجهاد، لكنه إذا احتسب ولده والجهاد موجود، جهاد مشروع موجود وراية صحيحة تحت إمرة أمير، ما يكون جهاد عشوائي بدون قيادة، لا فيه أمير والجيش منتظم ويجاهدون العدو لوجه الله، جهاد شرعي صحيح، فينبغي الوالد أن يحتسب ولده ويأذن له ابتغاء وجه الله وكن شريكه في الأجر، ولكن إذا عجز فهو معذور. لكن بعض العلماء يقول لو منعه كرها للدين، هذه مسألة ثانية، منعه لا حبا له ولا حاجة إليه، إنما منعه بغضا للدين، بعض الآباء أو الأمهات يكون عنده أفكار خبيثة يسمونها علماني وعلماني وكذا، يعني عنده نفاق وكره للدين يمنعه لئلا ينتصر الدين، هذا لا شك أنه لا يعتد بمنعه، أن منعه هنا لأجل خبثه ولا يريد الولد أن ينصر دين الله تبارك وتعالى. قالوا: ففيهما فجاهد. هذا يقولون خرج على سبيل المشاكلة حتى يعني يهدى قلبه، أنه قلبه متعلق بالجهاد، قالوا فيهما فجاهد، أي برك لهما جهاد، نوع من الجهاد، فيهما فجاهد، مع أن الجهاد هو الدفع، جاهد العدو أي أوصل إليه الضرر، هذا أصل الجهاد، تجاهد العدو أي تغيظه وتضره بقتل أو بجراح أو بأسر أو نحو ذلك، وبر الوالدين لا عكس، إيصال المحبوب، لكن سماه جهاد مع أنه عكس الجهاد لأجل المشاكلة ولأجل تطيب القلب، لأن يعني هذا قلب متعلق بالجهاد، فبين له أن بر الوالدين نوع من الجهاد وهو مقدم على فضائل الأعمال من صلاة وغيرها، مثل كما في قصة جريج، تعرفون قصة جريج مشهورة ثابتة في الصحيحين، رجل عابد من الأمم السابقة من بني إسرائيل، واتخذ صومعة على طريقة العباد، ودخل يعني كان في صومعته يصلي، فجاءت أمه ودعته قالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي، تردد هل يجيب أمه ولا يكمل صلاته، فتركها وكمل صلاته وذهبت، ثم جاءت مرة ثانية قالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته تركها، فجاءت الثالثة ودعته وفعل مثل ذلك، قال يا ربي أمي صلاتي، فأقبل على صلاته. ماذا فعلت في الثالثة؟ دعت عليه، قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، أي الزنيات أو الزواني. فاستجاب الله دعوتها وحصلت القصة المعروفة، جاءت بغي وراودته وعصمه الله بدينه. قال عليه الصلاة والسلام لو دعت عليه أن يفتن لفتتن، لكن ما دعت عليه يفتن، هذا دليل أن دعت عليه بحق، دعت عليه بحق لأنه ترك برها وحقها، فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاءها. فجاءت هذا البغي وابتلي بها لكنه صبر، تعرضت له فلم يلتفت إليها. هذه امرأة يتحدث بحسنها، جميلة جدا، حديث المجالس في يتحدثون بحسنها من شدة جمالها، فتحدوها أن تفتن جريج، أنه مشهور بالعبادة، فقالت إن شئتم فتنته لك، يعني فتنته لكم، تتفاخر أنها من شدة جمالها لا يستطيع أحد أن يصبر عنها حتى ولا العابد. فذهبت إليه، كان صار تحدي أو دفعوا له مالا أو نحو ذلك، فذهبت إليه وتعرضت له، لا شك أنها ستأتي بكامل الزينة، ويعني تتعرض، التعرض ليست مراودة صريحة، مراودة صريحة ربما ينفر منها الصالح، لكن التلميح أشد، كأنها مثلا جت وادعت يعني بلباس ما يبين الزينة، تدعي أنها مثلا بحاجة، أو جاءته في ليلة باردة ومرت في صومعتي ودعت أنها يعني في حالة ضرورة والبرد شديد، ولو تدخلني تدفى وتعطيني طعاما وكذا، تأتي بصورة سائلة، وتكون يكون لباسها الظاهري رثا فيطمئن لها، أنها امرأة كأنها كبيرة في السن أو رثت الهيئة، وأنها جاءت بصورة سائلة تريد طعاما أو تستدفئ من البرد، فيرق لها ويتحرج أن يتركها، لأن صومعته خارج البلد، فربما يستشعر أنها ستموت من البرد وكذا، فيرى أنها من باب الضرورة فيدخلها، فتحصل خلوة، ثم تبدأ يعني كأنها حست بالدفء، فتبدأ يعني تزيل بعض الملابس وتظهر المفاتن من شعر ونحوه في حالة خلوة، فهذا أشد من المراودة الصريحة، لكن الله عصمه، لم يلتفت إليها، ولكنها لم تكتف بهذا، لما خرجت وجدت راعي غنم يرعى الغنم ويأوي إلى صومعة جريج، فأمكنته من نفسها وحملت، يعني تمام الابتلاء أنها حملت من ذاك الزنا، فلما ولدت يعني ما سلم منها، مع أنه ما وقع في معها لكنها ابتلته. هذا شأن النساء والعياذ بالله، كيد عظيم لمن ابتلي بهن. فقالت هو من جريج، طيب ما عندهم تحليل بذلك الوقت حتى يعرف هل هو منهم لا، وغالبا المرأة تصدق حتى في الزمان السابق، في الغالب أن الناس يتعاطفون مع المرأة ويصدقونها. فقالت من جريج، فجاءوا ماذا فعلوا؟ ما سألوه، أخرجوه، جلسوا يضربونه وهدموا صومعته، ما لك ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي. سبحان الله، صدقوها بدون سؤال، ما سألوها أصلا، ضربوه هدموا صومعته وقالوا زنيت بهذه البغي. فقال وجاءت بهذا الصبي، قال دعوني أصلي، في رواية عند البخاري فقام فتوضأ، يدل على أن السابقين عندهم وضوء، فقام فتوضأ ثم صلى، دعا الله سبحانه وتعالى في صلاته أن يبين حاله وأن يبرئه، فالله سبحانه وتعالى ما ضيعه، أجرى على يديه كرامة عظيمة، فألهمه أن يطعن في بطن الصبي بيده، طعن بيده في بطن الصبي وقال من أبوك؟ فقال أنطقه الله، قال فلان الراعي، خلاص انتهى الموضوع، ما يحتاج، هذا أعظم دليل، الله سبحانه وتعالى أنطق له هذا الصبي، آية عظيمة، فأقبلوا يتمسحون به. الآن عكس القضية، ابتلي الآن بالتعظيم، أقبلوا يتمسحون به ويقولوا إن شئت نبني صومعتك من ذهب وفضة، قال لا، أعيدوها من طين كما كانت، فأعادوها من طين وسالم نجا. كل هذا بسبب تفريطه ببر والدته، لو أجابها لسلم، كان بالإمكان أنه يخفف، يصلي صلاة خفيفة، ينهي صلاته بسرعة ويجيب أمه، يقضي حاجتها ثم يعود لعبادته، لكن هذا لأنه كان عابدا ولم يكن عالما، فالتبست عليه القضية، ولو دعت عليه أن يفتتن لفتتن. إذن هذا دليل على أن بر الوالدين مقدم على نوافل العبادة، لكن على يعني تفصيل، لا بد من التفصيل. بعض الوالدين يمنع ولده من أمور نافعة له في دينه، يعني كره للدين، يقول لا توسوس، لا تزمت، لا كذا، ينهى عن إفاء لحيته، هذا لا شك أنه لا يطاع، يعني هذا واجب وحلقه محرم، وطاعة المخلوق في معصية الخالق، لكن أحيانا يمنعه من صيام نفل، يقول الله أنت يعني عندك دراسة وتعب عليك وحر، عاطفة، وأحيانا يكون كره للدين، ولا ضرر على الولد في هذا الصيام ولا نفع للوالد بفطره، عاطفة ضعيفة، فهذه ما يعني يجب على الولد أن يطيعه في ترك صيام لا يضر الولد أو قيام ليل أو نحو ذلك، بخلاف الجهاد، الجهاد خطر كبير ويغيب عنه بالأشهر أو أكثر، فيكون عليه مشقة عظيمة. أما مجرد الصيام يمنعه منه شفقة عليه، أو قيام الليل يقول الله أن تسهر وتعب نفسك، نم يا ابن حلال ارتاح، هذا ما يلزمه طاعته، لأن هذا نافع للولد بدون ضرر عليه، وليس فيه نفع للوالد، والمشقة على الوالد يسيرة، ما المشقة اللي عليه إذا صام ولده، هذه عاطفة زائدة فلا يلتفت إليها، خلاف الجهاد المشقة عليه بفقد الولد والخوف عليه مشقة كبيرة، هذه مشقة يسيرة وعبادة عظيمة نافعة الولد، فلا يلزمه أن يطيعه في هذا. إذن لابد من التوازن، يعني تفصيل وتوازن، ليس على الإطلاق قل لا تصلي الليل، لا تصوم النوافل، لا تطلب العلم، لا كذا، لا تزمت، لا تشدد، يخاف عليه من يعني أشياء وهمية، هذه لا يلتفت إليها. إذا جهل، إذا ذهب يأثم، إذا منعه الوالد وذهب يأثم، يؤجر على الجهاد ويأثم على عصيان الوالد، ما نقول جهاده باطل، لا، مثل من حجت بغير محرم، حجها صحيح وتؤجر على الحج وتأثم من جهة أخرى، مثل من حج بمال الحرام أو صلى بثوب حرير أو توضى بماء مغصوب وأمثال هذا، عبادة من جهة ومعصية من جهة، ولا نقول إن العبادة باطلة، لا، لأن الجهة منفكة، لكن لو أنه يعني ما توضأ أصلاً العبادة لم تصح، لأن الطهارة شرط، لكن كونه توضأ بماء مغصوب الطهارة حصلت والحادث ارتفع، ويأثم على غصب الماء، لأنه منهي عن الغصب من حيث هو لا لأجل الصلاة، فيعني فيها تفصيل، نقول له أجر في الجهاد وله وعليه إثم لعقوقه لوالده. باب ما جاء في الرجل يبعث سرية وحده، يعني هذا العنوان في قلق، الشارح ذكر يعني كلام بعض العلماء أنه كأنه يعني صواب التبويب باب ما جاء في الرجل يبعث على سرية وحده، لأنه ما خرج واحد في سرية، إنما بعثه أميرا على السرية. قال ابن جريج في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال عبد الله بن حذافة بن قيس، قال عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية، يعني أميرا على السرية، أخبرني على مسلم الآخري، حديث حسن صحيح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث هذا الرجل أميرا على هذه السرية. حصل له قصة مشهورة أنه غضب على هؤلاء فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. طاعة الأمير واجبة لكن بالمعروف. فقالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا حطبا. قال: أوقدوا نارا. فأوقدوا نارا. قالوا: ادخلوا فيها. أشك هذا غير صحيح، غضبه لكن ما يسوغ له أن يدخلهم في النار. فترددوا، سبحان الله، يعني شوف قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم وشدة طاعتهم، حتى هم بعضهم أن يدخل فيها. يعني هذا شيء عجيب، الإنسان يقول لك ادخل نار تدخل، فهم بعضهم أن يدخل، بعضهم قال: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، إحنا ليش أسلمنا وهاجرنا إلا فرارا من النار، كيف ندخل النار الآن؟ فبدأوا يترددوا، بعضهم هم وبعضهم امتنع، وبدأ يقنع اللي همه بالدخول ألا يدخل، إنما فررنا من النار كيف ندخل فيها. فبهذا التردد خمدت النار، يعني اشتعلت فترة ثم خمدت وسكن غضبه فتركهم. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه ماذا قال. قال: لو دخلتم فيها لما خرجتم منها أبدا، يعني لو دخلتم فيها يعني لمتم ودخلتم النار، يعني هذا قتل للنفس. إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، يعني هذا يقيد جميع النصوص اللي فيها أمر بالطاعة. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذه أوامر مقيدة بهذا الحديث، إنما الطاعة بالمعروف. في بعض الألفاظ: لا طاعة في معصية الله. إذن لابد أن تضبط. ولاحظ الآية قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا، لما ذكر الرسول أعاد الفعل وأطيعوا الرسول، لما جاءوا للأمر ما قال وأطيعوا، وأولي الأمر منكم. ماذا يفهم من هذا؟ أنها يطيعوا للأمر في طاعة الله وطاعة الرسول. إن الله عز وجل لو طاع مستقلة، الرسول لو طاع مستقلة، لأنه لا أمر إلا بخير وفيما يرضي الله، لما جاءوا لأمر ما جعل لهم طاعة مستقلة، أنهم قد يأمرون بخير وقد يأمرون بشر. وقال: وأولي الأمر منكم، عطفها على طاعة الله ورسوله، فليس لهم طاعة مستقلة على كل حال، إنما هي طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب لو قال يعني إذا أمر ولي الأمر بأمر ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأمر به ولا النهي عنه، أمر مسكوت عنه في الشرع ليس فيه أمر ولا نهي، هل يطاع ولا ما يطاع؟ لأن فيه قد يأمر، القسمة ثلاثية، قد يأمر بأمر أمر به الشارع هذا ما في إشكال، أو يأمر بشيء نهى عنه الشارع هذا واضح ما في إشكال، الثالث يأمر بأمر سكت عنه الشارع، سكت عنه لم يأمر به ولم ينهى عنه، وللأمر أمر به، هل تجب طاعته أم لا؟ أيوة، إذن يقيد بهذا، وقال إذا كان فيه مصلحة فيتجب طاعته فيه، وإذا لم يكن فيه مصلحة فلا تجب، لأن طاعة ولي الأمر ليست لشخصه، وإنما طاعته لأنه ينظم أمور الناس، يعني يصلح حياة الناس، مسؤول ومؤتمن، وليس له أن يفسد حياة الناس. الله سبحانه وتعالى تمنه، جعله أميرا على الناس من أجل أن يصلح. فإذا نظم، يعني سن أنظمة يسمونها الناس النظام أو جمع أنظمة، ننظر في هذا النظام إذا كان لا يتصادم الشرع هذا واحد وفيه مصلحة يجب طاعته فيه، وإذا كان تعسفا، صحيح أن الشرع ما أمر به ولا نهى عنه لكنه فيه تعسف أو في مصلحة شخصية لولي الأمر، مصلحة شخصية له، ما يجب طاعته في ذلك لأنه مؤتمن والأصل أنه لا ليس له أن يأمر وينهى إلا لأجل مصلحة من ائتمنه الله عليه، أنه راعي ويجب عليه أن يصلح ينصح لرعيته ويصلح حاله. أما إذا خان وصار يستغل المنصب لشخصه هذا خائن الآن ولا تجب طاعته في ذلك. إذا ننظر في الأنظمة، كان الأنظمة هذه فيها مصلحة، هذا هو الغالب، والغالب على الأنظمة حتى في الدول الكافرة، تنظيم المرور مثلا قد يوجد فيه شطط في بعض الأنظمة، لكن اختلاف وجهات نظر، اختلاف وجهات نظر، نظام المرور، نظام الجوازات، نظام كذا، نظام ما من دائرة ولها أنظمة، بلديات وكذا، تنظيم الشوارع، تنظيم المحلات، تنظيم أشياء، يعني الغالب والأصل أنها لمصلحة الناس، لأن حياة الناس لا يمكن تترك فوضى، مصالح الناس متعارضة، هذا يريد كذا ويريد كذا، فلو تركوا لا تضاربت المصالح وتعطلت. فهنا يأتي دور ولي الأمر أن يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ويعاقب من يخالف وكذا حتى تسير. لا شك أن هذا النظام سيحرم بعض الناس من مصالح لهم، لكن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، يجب على هذا الفرد أن يستجيب لهذا النظام لأجل المصلحة العامة، ولولي الأمر أن يعاقبه إذا خالف. مثل تنظيم السير، بعض الناس مثلا السير يسير بهذا الاتجاه، هو يحب أن يخالف لأن مكانه قريب، ولو ذهب بوجهة السير يبغى له 10 دقائق حتى يدور ويصل المكان الذي يريد، لكن لو عكس السير وصل في دقيقة أو في نصف دقيقة، يجب عليه أن يتبع النظام، لأن مخالفته هذه فيها ضرر على الآخرين. كذلك الوقوف في أماكن ممنوعة، يقف يسد على واحد، هو الآن من صالح أنه يقف يقول بس 5 دقائق وأنا راجع، يسكر على واحد يروح ينسى، يقعد 10 دقائق ربع ساعة ما رجع، وهذا جاي ينتظر. فهذا الآن فيه مصلحة لهذا اللي وقف وفيه مضرة على اللي قبله، فلا بد أن يعاقب هذا، وهكذا في بقية الأنظمة. لكن أحيانا يكون فيها تعسف في بعض الأحيان، والغالب أنها تكون عن اجتهاد، قد تختلف وجهة النظر لكن الغالب أنها عن اجتهاد، والبشر يصيبون ويخطئون. يعني ما يجوز إنسان يقيس على فهمه، هو يقول والله هذا النظام فيه تعسف ما يجب عليه طاعته، ويقيم الأمور من خلال وجهة نظره هو. النظام اللي ما يعجبه يقول لا هذا تعسفي وهذا ظلم وأنا سأخالفه، لا، لأنك أنت ما عندك خبرة في التنظيم. هؤلاء المسؤولون أصحاب خبرة واطلعوا على الواقع، عايشوا وعرفوا أن هذه المخالفة تجر كذا وكذا وكذا من خلال الخبرة وخلال المراس، وأنت الآن ما خبرت خبرتهم، تنظر نظرة سطحية، فالنظرة السطحية غير النظرة العميقة المبنية على خبرة وتجارب. فالصاحب النظرة السطحية يقول لا هذا ما في شيء، ليش يمنعون كذا، ليش يسوون كذا، هذا تعنت، هذا ظلم، ما يجب عليه طاعة ولي الأمر في هذا النظام، جعل نفسه هو الحكم على الأنظمة. إذا صح صار مدير الدائرة هذه والدائرة الثانية والثالثة، وتدير كل الدوائر بنفسه، كل دائرة فيها مسؤولين وخبراء ويحتاج إلى خبرة طويلة، ما يصل لأنه مدير الدائرة إلا بعد أن يختم 20 سنة وأكثر حتى يكون عنده خبرة ودراسة. فيعني يجب الأصل سدا للباب أنه تجب طاعة ولي الأمر في جميع التنظيمات، لأن هذا هو الأصل، ولا يفتح الباب لتقييم الأنظمة، هذه والله ما يعجبني هذا النظام، هذا النظام غلط سأخالفه، لأن هذا يفتح باب شر، كل يخالف بحجة أن النظام ظالم وغير صحيح. يعني أقول الأصل أن ولي الأمر ثقة وأنه ينظم لمصلحة الرعية، قد حتى لو أخطأ، قد يخطئ، ما في أحد معصوم، قد يخطئ، لكنه الغالب أنه يصيب وأنه مجتهد وينظر في مصلحة الرعية. باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة أو الوحدة ما سار راكب بليل يعني وحدة. وعن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. حديث ابن عمر رواه البخاري في الصحيح. حديث ابن عمر حديث أيضا حسن. هذا فيه النهي عن السفر عن سفر الشخص منفردا إلا إذا دعت الضرورة، كما حصل لبعض الصحابة، خرجت أم سلمة رضي الله عنها وحدها صاحبها رجل وليس محرما لها، لكن عند الضرورة صاحبها حتى وصلت إلى وصلها المدينة، وأم سلمة خرجت وحدها في أول الأمر لأن حال الضرورة هجرة وليس مع أحد، خرجت ضرورة. زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه أن يصحبها مع أنه ليس محرما لها، لكن حال الضرورة. الضرورة تقدر بقدرها. ما سبب النهي عن السفر عن سفر الشخص وحده؟ السبب كثرة المخاطر، ولا سيما في الزمن السابق كان الشخص سافر على البعير أو على الأقدام أحيانا أو على حمار أو نحو ذلك، فيتعرض المخاطر، يسير في براري وصحاري، قد ينتهي المال الذي معه، قد ينتهي الطعام، قد يضل الطريق، قد يتعرض له قطاع طريق أو جن بالليل ونحو ذلك، فليس معه من يدافع عنه. إذا كانوا ثلاثة هذا أقل الجمع، بعضهم يعين بعض، بعضهم يدافع عن بعض، وصعب يظلون ثلاثة في الطريق، إذا ما عرفوا الطريق يعرفوا الثاني والثالث ويتعاونون، ولو جاء قطع طريق يهابون الثلاثة خلاف الواحد. ثلاثة في الغالب أنهم لا يخافون من الجن أو نحو ذلك، فهم في مأمن أكثر من واحد والاثنين. واحد والاثنان لا يزال فيهم ضعف، حتى لو صاروا اثنين في ضعف، ثلاثة أقل الجن. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر الرجل وحده. لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة أي ما فيها من الأخطار، ما سار راكب بليل، الليل أشد خطرا من النهار. يعني معناه لو إنسان خرج بالنهار من مكان لمكان يصل بالنهار الأمر سهل، ما في نهي، يعني مسافة ساعتين ثلاث أربع من بلد إلى بلد قريب ما في معنى، أو راح يحتطب يرجع في نفس اليوم الأمر سهل. لكن إذا جاء الليل اشتد الخطر من ناحية قطع الطريق، من ناحية الهواء، من ناحية الجن، قد تتسلطون على المنفرد، أخطار كثيرة. طيب هل فيه نهي عن غير السفر من ناحية الوحدة ولا السفر فقط؟ ورد حديث أظن عند أحمد، لو أحد يتأكد له منه، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيت الرجل وحده، أن يبيت وحده حتى في مدينة، ما يبيت وحده إلا عند الضرورة أو الحاجة، ليلة أو ليلتين قد يحتاج إنسان لذلك، لكن ما يكون ديدنا أنه يبيت وحده. كذلك الإنسان إذا بات وحده معرض للخطر، قد يصيبه مرض مفاجئ مثلا وليس عنده أحد يسعفه، أن تأتي جلطة مثلا، يأتي دوخة، يأتي شيء فجأة فيسقط أو ينجرح، يصيح شيئا فيسقط ويغمى عليه أو ينجرح، لو كان معه أحد في البيت أنقذه بإذن الله سريعا ونجا، لكن إذا سقط وليس عنده أحد يكون معرضا للهلاك، قد يموت ولا أحد يشعر به حتى يصلي عليه، ولا يعرف إلا بالرائحة، بعد ثلاثة أيام أربعة أيام يجدون رائحة كريهة من هذا البيت، ثم يتبين في شخص وحده مات ولم يعلم به أحد، إذن فيه خطر، حتى المبيت فيه خطر. وإذا كنوا عن السفر وعن المبيت إلا عند الحاجة والضرورة، حاجة، مثلا واحد ودى أهله إلى أهلهم يوم يومين وليس في أحد يأتي يبيت عنده، نأمله ليلة أو ليلتين، سامح في هذا. لازم لابد أن تعرض حاجات، ما نقول له يجب وجوه تروح تنام عند أحد، في حرج عليه. أو يتصل على واحد ويذهب إلى شخص وتعال نم عندي، قد ما تيسر، قد لا يتيسر له، ويقول الله يعني أهلي راحوا يوم يومين وأنا بيت، أو سافر إلى مدينة قضى حاجة ولا يعرف أحدا فيها، فاستاجر له شقة ونام يوم يومين أو أياما وحده، قد تعرض حاجات هذه تسامح فيها. في سؤال مشهور الآن، الراكب شيطان، الراكبان شيطان، ثلاث ركب، يعني هل ينطبق هذا أنه يعني السفر وحده ووصل بينه شيطان، هل ينطبق على سفر ناس اليوم يعني نفس الحكم ولا اختلفت الأحوال؟ السفر اليوم يختلف عن السفر فيما سبق، ولا شك في فرق، الأسفار اختلفت، كانوا في السابق يخرج الإنسان يمشي وحده في الصحارى والبراري ويتعرض للخطر، اليوم لا، إنسان في سيارته ومع الخط المسلوك والعالم عن يمينه وشماله معه ورايح جاي، سيارات محطات في كل مكان، فلو تعطلت في السيارة أو حصل له عارض الخط عامر مسلوك كأشبه بالقافلة، يعني أحيانا يخرجون قافلة ما يعرف بعضهم بعضا لكنهم يتوافقون، أرادوا سفر إلى حج أو إلى أي بلد يتجمعون 10، 20، 30، 40 ويصحب بعضهم بعضا من أجل أن يكونوا جماعة، حتى لو لم يكونوا يتعارفوا، كل واحد مستقل بزاده وراحلته، لكنهم يخرجون جميعا لأجل أن يتعاونوا في الطريق لو حصل شيء. هذولا أشبه بالقافلة، هؤلاء اللي يسافرون في الخطوط المسافلتة كأنها قافلة، هذا يمشي والخط عامر مسلوك، الخطر قليل، يعني يسوء الأحوال أن تخرب السيارة تتعطل ويقف، الخط سالك، يقف له واحد واثنين وأكثر، ولو مرض جاء شيء فجأة وقف ما استطاع يواصل السير عنده أيضا من يسعفه، فالخطر قليل. والحاجة أيضا داعية، كثيرا ما يحتاج إلى السفر إلى عمرة أو إلى طلب علم أو إلى أي غرض وحده، الأمر سهل. فالسفر اختلف، السابق يخرج على بعيره يمشي الأيام والليالي الطويلة في صحراء قاحلة، ما يمكن يمر اليوم يومين، يمضي على يوم اليومين ما شاف أحد يمر في الطريق أو ما مر على قرية، فربما يموت عطشا أو يظل الطريق ويهلك لو عرض له مرض ما في أحد يسعفه، الأمر مختلف. فاليوم إن شاء الله الأمر سهل، إن خرج مع واحد فأحسن، وإن احتاج فالأمر سهل. الراكب شيطان، شبهه بالشيطان لأنه فعل محرما فصار يعني شبيه بالشيطان، ولا فلا شك أنه ليس شيطان بمعنى الكلمة، أنه حتى شيطان إنسي، شيطان الإنسي هو الكافر، أنه شيطان أي خرج عن طاعة الله، لكن هذا ليس الخروج الكلي، لا خرج جزئيا، عصى فنفر عنه أنه تشبه بالشيطان في بعض الأمور، فأطلق عليه هذه الكلمة أو هذا الوصف تنفيرا من هذا الفعل. الراكب شيطان والراكبان شيطانان، ما يزول المحظور باثنين، أن يبقى الضعف الاثنين، والثلاثة ركب أي جماعة، معنى ركب يعني جماعة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.